لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد. عربيا تعرف بالقضية الفلسطينية، لكن يحلو للغرب تسميتها بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والفارق كبير بين الاثنين، لأن الصراع غالبا ما يدور بين ندين، لكل طرف وجهة نظره، وهنا يتحول الأمر إلى نزاع، فتصبح إسرائيل دولة لديها حقوق على أرضها، كما يدعي الفلسطينيون أنهم أيضا لديهم كل الحق في استعادة دولة على أرضهم. أما عبارة القضية الفلسطينية فتأخذ طابعا مختلفا تماما، حيث يحمل هذا المسمى شعارا حقوقيا للشعب الفلسطيني الذي يستحق أن يحسم قضيته العادلة في استعادة أرضه من كيان احتلها بالقوة واضطرد وهجر الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 7 عقود. الفلسطينيون أخذوا قضيتهم إلى كل المحافل الدولية، وعلى رأسها القضاء الدولي ممثلا في عدة كيانات، منها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، وهو ما يغضب إسرائيل التي تبرر دائما كل ما تفعله بأنها صاحبة الحق في هذه الأرض رغم كل ما يعرفه العالم، حيث لم يكن هناك ما يعرف بإسرائيل في هذه المنطقة قبل عام 1948، بل كانت فلسطين والفلسطينيين. في هذا الجانب الحقوقي نسأل في ملفات مختلفة حول القانون الدولي ومسارات اتخذتها السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية في جلب حقوق الفلسطينيين دوليا. في الملف القانوني الخاص بفلسطين إذن نتحدث مع وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة. أهلا بك دكتور معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. وبداية، إلى أي مدى وصلت الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين؟
يعني منذ احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، والأراضي تتعرض إلى أبشع الانتهاكات الجسيمة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، وبالتالي هناك العديد من ارتكاب الجرائم بحق السكان المدنيين والأعيان المدنية، وهذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني التي ترتكب يوميا هي جرائم تدخل في منظومة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وتنعقد عليها المسؤولية القانونية الدولية والمسؤولية الجنائية الفردية الشخصية والمسؤولية المدنية، بمعنى أن هذه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق السكان المدنيين والأعيان المدنية هي تعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن بخصوص القضية الفلسطينية. وبالتالي يوميا ترتكب جرائم القتل العمد والتصفية خارج القضاء وخارج القانون بحق الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم الغدر ضد السكان المدنيين، وإسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تعتدي على كافة الممتلكات الدينية والثقافية وخاصة في مدينة القدس، وهذا يعتبر انتهاكا صارخا لاتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكوليها الملحقين لعام 1999.
كيف ينظر القانون الدولي إلى إسرائيل وتحركاتها في الأراضي الفلسطينية؟
يعني أولا القانون الدولي واضح بأن القانون المطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هو القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وكافة اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، بمعنى المركز القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 تعتبر هذه الأراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49، وهذا مدعم من خلال القرارات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 2004 الذي أكد على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49 عن الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية. إذن إسرائيل هي لا تعترف بانطباق هذا الواقع ولا تعترف بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك مخالفة لذلك كافة قرارات الأمم المتحدة، علما أن إسرائيل هي طرف مصادق على اتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي ملزمة بتطبيقها واحترامها، وكذلك ملزمة بتطبيق واحترام اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الأول على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإسرائيل تعامل هؤلاء الأسرى كإرهابيين علما أنهم مناضلون من أجل الحرية، وهذا مؤكد في قرار الجمعية العامة لعام 1973، وكذلك يستند إلى السند القانوني في البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف الأربعة لعام 49 في المادة 1 بند 4 والتي تنص على أن حركات التحرر ومنها منظمة طبعا منظمة التحرير الفلسطينية، حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير وضد الاحتلال الأجنبي وضد السيطرة الاستعمارية يعتبر هذا النزاع الذي تخوضه حركات تحرر نزاعا مسلحا دوليا، وبالتالي المركز القانوني إسرائيل لا تعترف فيه وهذه مخالفة. إذن القانون الذي يحكم العلاقات ما بين السلطة القائمة بالاحتلال والشعب المحتل والإقليم المحتل هي ليست القوانين والتشريعات العنصرية التمييزية الصادرة من الكنيسة أو من السلطة التنفيذية أو التشريعية الإسرائيلية، وإنما الذي يحكم هذه العلاقات هي مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وكافة اتفاقيات حقوق الإنسان. ومسؤولية إلزام إسرائيل باحترام وتطبيق هذه الاتفاقية والاتفاقيات حقوق الإنسان هي مسؤولية المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة الجمعية العامة ومجلس الأمن وكافة أعضاء المجتمع الدولي في هذا الجانب.
معالي الوزير، فيما يتعلق بالمجتمع الدولي والمؤسسات المسؤولة عن تطبيق هذه القوانين، كيف ترى تعاملها مع فلسطين وقضية الصراع مع إسرائيل؟
للأسف الشديد بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وفي ظل العولمة الذي يهيمن ويسيطر على قرارات الشرعية الدولية هي الولايات المتحدة الأمريكية ذات القطب الواحد، وبالتالي أي مشروع قرار يطرح من خلال مجلس الأمن يواجه بحق النقد الفيتو ضد القضية الفلسطينية. منذ عام 1947 واتخذت العديد من القرارات لإطراح القضية الفلسطينية بدءا بقرار التقسيم رقم 181 على 2 الصادر بتاريخ 29/11 عام 1947 بتقسيم فلسطين إلى دولتين، أقيم الشق الأول منه وطبق وهو قيام إسرائيل، ولم يطبق الشق الثاني وهو قيام الدولة الفلسطينية. ثانيا صدر القرار 194 القاضي بحق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين، ورقم 194 وقبل فترة كان هناك قرار في الجمعية العامة بإحياء يوم النكبة لمرور 75 عاما، وبالتالي الشعب الفلسطيني ينتظر تطبيق قرارات الشرعية الدولية من خلال مجلس الأمن أو الجمعية العامة. الجمعية العامة الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والمعنوية اتجاه عدم قيام والاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتراف بحق تقرير مصير للشعب الفلسطيني. هذه ليست مسؤولية فلسطين فحسب، وإنما مسؤولية المجتمع الدولي. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي قبلت في الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة، وكان قبولها معلقا على شرطين: الشرط الأول قبولها واحترامها بتطبيق قرار التقسيم، وثانيا بتطبيقها واحترامها والتزامها بقرار 194 القاضي بحق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات. إذن ما يسود المجتمع الدولي ويسود الأمم المتحدة والذي يحكم العلاقات الدولية للأسف الشديد هو قانون القوة وليس قوة القانون، وبالتالي هذا ما يظهر جليا من خلال عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية من خلال مجلس الأمن الذي هو المسؤول مسؤولية مباشرة على المحافظة والأمن في السلم على السلم والأمن في العالم. الشعب الفلسطيني طلب الحماية أكثر من مرة ولم يستطع مجلس الأمن توفير الحماية الدولية لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية والممتلكات الثقافية والدينية. وبالتالي كذلك هناك يعني مطروح أمام محكمة العدل الدولية رأي استشاري مطلوب من الجمعية العامة والتي تعتبر يعني التي تعتبر البرلمان العالمي. الجمعية العامة تمثل 193 دولة، وبالتالي السؤال المطروح على محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري هي ما هي الأثار القانونية المترتبة على الاحتلال طويل الأمد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي ننتظر صدور هذا الرأي بالإضافة إلى الرأي الاستشاري الذي صدر بخصوص جدار الفصل، ولكن للأسف الشديد لم ينفذ القرار علما كافة الآراء الاستشارية التي صدرت من محكمة العدل الدولية طبقت واحترمت. إذن لابد من إعادة النظر في الإصلاحات القانونية والإدارية في هذه الهيئة الدولية التي تتحكم فيها سياسة القطب الواحد من خلال استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو. صدر قرار حول عدم مشروعية الاستيطان عام 2016 ووافق والولايات المتحدة الأمريكية امتنعت، ولكن حتى الآن لم يطبق هذا القرار. إذن يعني ما ينظم العلاقات الدولية هو هذا الوضع للأسف الشديد. حتى في الجهاز القضائي المستقل محكمة الجنائية الدولية كذلك لم تحرك ساكنا اتجاه الملفات المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهي جهاز قضائي مستقل ليس تابعا للأمم المتحدة، ولكن للأسف الشديد السيد كريم خان المدعي العام لم يحرك ولم يضع يعني لائحة بأسماء مقترفي الجرائم، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية من مجرمي الحرب الإسرائيليين لمثولهم أمام المحكمة والتحقيق معهم ومحاكمتهم وملاحقتهم أمام المحكمة الجنائية.
وكيف تقيمون تعامل الجنائية الدولية مع الملفات الفلسطينية المرفوعة لديها؟
يعني صحيح هي جهاز قضائي مستقل، ولكن يعني هذه مسؤولية جمعية الدول الأطراف. هناك أكثر من 123 دولة طرف مصادق ومنضم للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر معاهدة دولية ومنظمة لكافة الأطراف المصادقين على هذا النظام، ودولة فلسطين تعتبر طرف منضم للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. هناك ثلاث ملفات أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية: ملف الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014، ملف الاستيطان، وملف الأسرى، بالإضافة إلى ملفات أخرى تكميلية. ولكن للأسف الشديد حتى الآن السيد كريم خان المدعي العام بالتعاون مع الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ أي إجراء في هذا الجانب، وهذه أنا أحمل جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسؤولية الدولية من أجل حبس المدعي العام لتحريك ومساءلة وملاحقة مقترفي جرائم الحرب. وبخلاف ذلك إسرائيل لعدم المساءلة والملاحقة والمحاسبة في القانون الدولي الجنائي وأمام القضاء المحلي والوطني والإقليمي والدولي ومحكمة الجنايات الدولية، إسرائيل هذا يشجع ويعطي الحوافز لإسرائيل بارتكاب يوميا أبشع الجرائم، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تعتبر جرائم تدخل في وتخالف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إذن هذه الدعوة دعوة للمدعي العام ولجمعية الدول الأطراف بأن لا يكيلوا بمكيالين ويتعاملوا بإزدواجية. في الحرب الأوكرانية الروسية لاحظنا كيف تحرك المدعي العام وتحركت المحكمة الجنائية الدولية، وكيف تحركت محكمة العدل الدولية، وكيف تحرك مجلس الأمن والجمعية العامة. ولكن ما يخص القضية الفلسطينية للأسف الشديد هناك تعامل بإزدواجية، وهذا يضعف مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وهذا النظام وإسرائيل كحكومة تمييزية عنصرية هي بهؤلاء الوزراء كسموتريتش وبن غفير هي حكومة عنصرية تمييزية. وبالتالي دعوة المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الإقليمية والدولية كجامعة الدول العربية ومنظمة الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز على هذه المنظمات الإقليمية أن تقوم بوصل هذه الدولة بدولة الفصل العنصري الأبارتايد لوصولا إلى استصدار قرار من الجمعية العامة كدولة فصل عنصري أبارتايد لأجل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية كما حصل في جنوب أفريقيا. وبخلاف ذلك ستبقى ترتكب هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وبالتالي هذه الدعوة كذلك لهيئة الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما يخص تهويد القدس وتهجير سكانها الأصليين، وكذلك هذه مسؤولية على جمع على الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى إلزام إسرائيل على احترامها وتطبيقها لاتفاقية جنيف الرابعة.
صدور قرار من الأمم المتحدة بالاحتفاء بيوم النكبة، كيف ترى هذه الخطوة وهل يمكن تدويل هذا الملف في القانون الدولي؟
يعني أولا هذا اليوم يعني هو يوم هو إقرار واعتراف من قبل المجتمع الدولي ممثلا في الجمعية العامة التي تمثل البرلمان العالمي أو السلطة التشريعية في العالم، بمعنى بغض النظر صدر بعدد الدول ولكن هو قرار أممي. هذا جانب مهم جدا واعتراف قانوني بأن الرواية الصهيونية ليست مؤسسة قانونا، وإنما اعتمد على رواية أن هناك الشعب الفلسطيني عانى جرائم قتل وتدمير بحق الشعب الفلسطيني، وهذا الشعب يستحق العودة والتعويض وإستعادة الممتلكات. معنى إحياء يوم النكبة في الأمم المتحدة، هذا قرار يتمتع بقيمة قانونية في القانون الدولي ويرتب آثارا قانونية في العلاقات الدولية للدفاع عن أحقية الشعب الفلسطيني في حقه في العودة والتعويض وإستعادة الممتلكات. وهذا يؤكد أن الأمم المتحدة من خلال اتصدارها قرار في عام 1977 وهو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تأكيدا من الأمم المتحدة بأن صدر بتاريخ 29/11، بمعنى العالم يحتفل سنويا منذ عام 77 بهذا التاريخ اللي هو تاريخ صدور قرار التقسيم الذي يعتبر السند القانوني لقيام الدولة الفلسطينية وإسرائيل. وبالتالي عدم تطبيق إسرائيل لهذين القرارين وخاصة قرار التقسيم وقرار 194 القاضي بحق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، هذا يؤدي إلى الطعن في شرعية السلطة القائمة بالاحتلال، وهذا يستدعي القيام بتقديم طلب إلى الجمعية العامة بطرد إسرائيل أو تجميد أو تعليق عضويتها لأنها فسخت هذا القرار ولم تقم تطبيقه، لأن قبولها كان معلقا على شرطين: الشرط الأول هو قرار التقسيم، والشرط الثاني هو قرار حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات. وبالتالي هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة هو يوم عالمي يؤكد ويؤدي إلى استصدار قرار لأن العالم يحتفل من خلال هذا المنظر الدولي وهي الأمم المتحدة أن يحتفل سنويا بهذا اليوم حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصير وحقه في العودة واستعادة الممتلكات والتعويض. وهنا عندما أقول حق العودة هو حق فردي للعودة إلى البيت والمنزل، وحق جماعي مرتبط بحق تقرير المصير، لأنه وفقا للقرار 194 المادة 11 تنص على النحو التالي: وجوب عودة اللاجئين إلى منازلهم وبيوتهم في أقرب فرصة عملية ممكنة. وهذا أدى هذا القرار الهام جدا، بمعنى وضع الحد المكاني وهو إلى البيت والمنزل والزمان في أقرب فرصة ممكنة المفروض تسيره. عندما أبرمت اتفاقية الهدنة اتفاقية رودس 49 كان على المجتمع الدولي أن يجبر إسرائيل بعودة اللاجئين إلى بيوتهم ومنازلهم وتعويضهم واستعادة ممتلكاتهم من قبل إسرائيل.
السلطة الفلسطينية أعلنت عن تدويل عدد من القضايا وملاحقات قانونية تخص انتهاكات ضد الإنسانية، إلى أين وصلتم في هذا الجانب؟
يعني بداية هناك ملفات مطروحة أمام القضاء الجنائي الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي ثلاث ملفات رئيسية، وهذا رتب عندما قبلت فلسطين في عام 2012 كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، رتب لدولة فلسطين أثار قانونية وهي الانضمام للمعاهدات الدولية ومنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي نحن طرف منضم إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي سمح لنا بأحقية مقاضاة وملاحقة ومساءلة ومحاسبة الجنود والضباط والمستوطنين الإسرائيليين من جراء ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبناء عليه وحيلت ثلاث ملفات رئيسية: ملف الحرب الأخيرة على قطاع غزة 2014، وملف الاستيطان، وملف الأسرى، بالإضافة إلى ملفات تكميلية أخرى. يعني السلطة الوطنية ودولة فلسطين تزود المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كل شهر كافة التقارير والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. ولكن المسألة حاليا معلقة لدى الأمين المدعي العام السيد كريم خان بالتنسيق مع الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية. نحن كضحايا وكشعب فلسطيني ننتظر وصول مقترفي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية. هذا جانب. والجانب الآخر هناك ليس فقط ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب أمام فقط المحكمة الجنائية الدولية، وإنما هناك يعني استنادا لنص المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص الدول ملزمة بسن تشريعات لملاحقة ومساءلة من يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبها. وهذا ما يسمى في القانون الدولي الجنائي الاختصاص القضائي العالمي أو الولاية القضائية العالمية، بمعنى نستطيع مساءلة وملاحقة أي جندي أو ضابط بغض النظر عن مكان وقوع أو جنسية مرتكبها. وهذا ما حصل يعني، وهناك تشريعات أوروبية كالتشريع البلجيكي والفرنسي والألماني والإسباني والبريطاني، وهناك رفعت عدة قضايا من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ضد السيفيليزمي أو غيره من القادة العسكريين، وبالتالي نستطيع المساءلة والملاحقة. وثالثا أي قضاء وطني يستطيع كذلك هنا لابد من هذا المنبر بدعوة الدول العربية ودول العالم المحبة للسلام أن تسن في تشريعاتها الجزائية لمساءلة من يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر استنادا بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبها. وبالتالي هناك كذلك يعني ملفات مطروحة أمام القضاء الإسرائيلي، لكن للأسف الشديد القضاء الإسرائيلي مسيس. هناك يعني نستطيع كذلك الملاحقة أمام المحاكم الإقليمية كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، نستطيع مساءلة وملاحقة إسرائيل كدولة فصل عنصري أبرتايد في هذا الجانب. بالإضافة إلى ملفات أخرى، هناك مجلس حقوق الإنسان صنف العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات كشركات على قائمة اللائحة السوداء. نستطيع مساءلة وملاحقة هذه الشركات أمام أي قضاء جنائي وطني أو إقليمي أو دولي في هذا الجانب من أجل وضع حد لهذه الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية. فالباب مفتوح أمام الشعب الفلسطيني والضحايا برفع دعاوي فردية ودعاوي جماعية لمساءلة ومراهقة الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم استنادا لقرار صادر من الجمعية العامة عام 69. وبالتالي لنا أحقية الملاحقة، وهنا أوضح قضية في غاية الأهمية، هناك فرق وتمييز ما بين حق المقاومة المرتبط بحق تقرير مصير للشعب الفلسطيني وبين الإرهاب المنظم من قبل السلطة القائمة بالاحتلال عن طريق تنظيمات إرهابية إسرائيلية كشباب التلال وكوزراء كسموتريتش وبن غفير ومجموعات تدفيع الثمن. هذه المجموعات يجب تصنيفها وإدراجها على قائمة الإرهاب في القوانين وليس الدولية وفي المنظمات الإقليمية والدولية، حتى نضع حدا لهذه المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في هذا الجانب. وبالتالي المجال مفتوح أمامنا كشعب فلسطيني وكضحايا أن نلاحق إسرائيل ليس فقط عن الجرائم المرتكبة في هذه الأيام، يوميا ترتكب أبشع الجرائم، ولكن هناك قرى بكاملها دمرت، أكثر من 500 قرية في عام 48، هناك مجازر ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني كمجزرة دير ياسين وكفر قاسم ومجزرة صبرة وشتيلة. هذه المجازر لا بد أن تبقى في ذاكرة الشعب الفلسطيني.
دكتور، يعني إسرائيل أصدرت قرارا بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات مخلاة منذ عام 2005 في الضفة، من ضمنها مستوطنة حومش. في ظل عمليات التوسع الاستيطاني، كيف تقرؤون هذه الخطوات في المسار القانوني؟
يعني أولا من جانب منظور القانون الدولي والقانون الدولي للإنسان وحقوق الإنسان في قضية الاستيطان، أولا الاستيطان هو غير شرعي وغير قانوني، وهذا يعني أذكر بالقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2016 والذي أكد على عدم مشروعية الاستيطان ويجب تفكيكه والانتهاء منه. ولنا تجارب في قضية اتفاقية كامب ديفيد مع جمهورية مصر العربية تم تفكيك المستوطنات، وبالتالي لا أساس له في القانون الدولي. ولكن إسرائيل من أجل فرض سياسة الأمر الواقع تقوم ببناء المستوطنات والتوسل في الاستيطان، وهذا يعتبر مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. وثانيا هو يعتبر مخالف لاتفاقيات حقوق الإنسان، الإعلان عام لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في السكن. وبالتالي هذه جريمة دولية تنعقد عليها المسؤولية القانونية الدولية، هذه ليست مسؤولية فلسطين فحسب في ملاحقة المستوطنين، وإنما مسؤولية الأمم المتحدة التي أصدرت هذا القرار، والذي أكد في نهايته بأن يبقى الأمين العام، تبقى هذه القضية قيد نظر، وكل ثلاث أشهر هو يرفع تقرير الأمين العام للجمعية العامة ولمجلس الأمن، ولكن للأسف الشديد لا يوجد تنفيذ. المطلوب هو دعوة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بتنفيذها وتطبيقها للقرار 23-34 وفقا للفصل السابع في مجلس الأمن، وليس استنادا للفصل السادس. وهذا تمييز في اتخاذ القرارات، يعني بمعنى لابد من إعادة النظر في توسيع عضوية أعضاء مجلس الأمن الدائمين. ليس حكرا على الخمس دول الدائمة العضوية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا لم تكن دول يعني كالهند، البرازيل، مصر، دول يعني واجبة أن يتم توسيع عضوية مجلس الأمن حسب يعني التوزيع الجغرافي العادل في هذا الجانب، من أجل وضع توازن. ونعمل إن شاء الله من هذا المجتمع أن يعيد النظر في إيجاد التعددية والقطبية حتى يعم السلام والمساواة والعدل، لأنه ما يخص القضية الفلسطينية لا يوجد تطبيق لمبدأ العدالة الجنائية الدولية، وهناك قرارات عديدة صدرت، أكثر من 1000 قرار من الهيئة الدولية بكافة أجهزتها الرئيسية، ولم يطبق أي قرار بما يخص القضية الفلسطينية. وهذا مما يشجع على إضعاف مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهذه دعوة إلى دول العالم بتفعيل آليات المساءلة والملاحقة لأشخاص القانون الدولي وخاصة الدول. القانون الدولي بدون جزاء وعقاب لا قيمة له، في كما هو القانون الوطني. في القانون الوطني توجد سلطة عامة وهي الدولة والحكومة والسلطة التنفيذية لملاحقة من يرتكب انتهاكات القانون، ولكن في القانون الدولي لا توجد سلطة عامة لإيقاع العقوبة والجزاء إلا ممثلة في مجلس الأمن استنادا للفصل السابع، والذي تحكم في قراراته في غالبية هذه القرارات الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي لا بد من إعادة النظر في إيجاد إصلاحات قانونية وإدارية في هذه الهيئة الدولية التي أنشأت أساسا من أجل إحلال السلام. كيف يمكن منذ عام 47 والشعب الفلسطيني يعاني ولا يحصل على حقوقه وحقه في تقرير مصير، وظلم هذا الشعب وشرد من دياره ومنازله، وحتى الآن ينتظر بقيام الدولة. حتى الآن هذا المجتمع الظالم لا يعترف بالشق الثاني من قرار التقسيم، بمعنى لا يوجد. ما المطلوب مننا كشعب فلسطيني حتى نحصل على عضوية كاملة في ميثاق الأمم المتحدة، علما أننا منضمين لكافة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية وملتزمون بكافة قرارات الشرعية الدولية، ولكن هذا المجتمع ينتظر الإعاج من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى يعترف بالدولة الفلسطينية. وبالتالي دعوة المجتمع الدولي، ونحن مصرون على التقدم بطلبات للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لأن هذا استحقاق فلسطيني واستحقاق دولي لحصولنا على حقيتنا في العضوية الكاملة، لأننا موجودين قبل إسرائيل التي هي دولة مصطنعة وفقا لقرار التقسيم. هذا القرار أساسا منشئ للكيان الصهيوني، ونحن كفلسطينيين قرار كاشف لنا أن الشخصية القانونية الدولية موجودة لنا منذ الكنعانيين ومنذ الإمبراطورية العثمانية، والسيادة لا تنتقل للسلطة القائمة بالاحتلال، وإن المكامن لدى الشعب الفلسطيني. بغض النظر جاء الانتداب البريطاني وتم الوحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجاء الاحتلال الإسرائيلي، ولكن السيادة تبقى كاملة للشعب الفلسطيني على كامل أراضيه وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
القمة العربية الأخيرة التي شارك فيها الرئيس محمود عباس كانت أغلب بنودها تدعم القضية الفلسطينية. ما تأثير هذه القرارات على خطوات التحركات الفلسطينية دوليا؟
يعني بغض النظر نحن نقدر ونثمن كافة القرارات من الدول الشقيقة في جامعة الدول العربية، وقرارات هي صحيح كافة الأعضاء وكافة رؤساء الدول والقادة أكدوا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومبادرة السلام وإلى آخره، ولكن يعني لا توجد آلية. يعني الشعب الفلسطيني بحاجة إلى دعم مادي ومعنوي، القدس بحاجة إلى الدفاع عن المقدسات والممتلكات، إسرائيل تقوم بحفر الأنفاق، ونحن ننتظر هذا الدعم من هذه الدولة. لابد من أخذ قرارات مصيرية وأخذ مواقف ليست يعني نظرية بالشجب والإدانة والاستنكار، ولكن نحن كشعب فلسطيني ننتظر يعني فعلا مواقف حقيقية وآليات قانونية وقضائية لمساءلة وملاحقة الاحتلال. بمعنى لابد من العمل على تفعيل الآليات القانونية والقضائية ضد الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في مدينة القدس. وبالتالي كل احترام وتقدير لبيت العرب جامعة الدول العربية، ولكن نأمل أن تتطور هذه الاجتماعات وأن ينبثق عنها قرارات تكون لها تأثير على المجتمع الدولي، سواء إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال وهناك دول لها علاقات مع إسرائيل، وبالتالي هذه الدول كيف تستطيع أن تؤثر على إسرائيل باحترامها وتطبيقها للاتفاقيات المبرمة، وثانيا بالنسبة لتنفيذ وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. وبخلاف ذلك سيبقى الصراع مستمر، وستبقى المنطقة بدون سلام وبدون أمن، بدون حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصير وإقامة دولته وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وأهم من هو عودة اللاجئين إلى بيوتهم ومنازلهم واستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم. وبالتالي المعادلة بسيطة جدا، ولكن هذا المجتمع لا يعني بمعنى يكيل دون كيلين ويتعامل بإزدواجية في القضايا التي تمس القضية الفلسطينية. وهذه دعوة للدول العربية بأن تعيد النظر من خلال هذه القمة بتبني القضية الفلسطينية على أسس وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق.
شكرا جزيلا لك معالي الدكتور محمد الشلال، ده وزير العدل الفلسطيني، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. أيضا حول المسار القانوني ومسألة التعريف بها وتداعياتها ينضم إلينا من القاهرة الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور. إذا كانت إسرائيل ملتزمة بالقوانين الدولية، فلماذا ترفض لجوء الفلسطينيين إلى المحاكم الدولية؟
إسرائيل لم تكن أبدا ملتزمة بالقرارات الدولية، هي التزمت بجزء يعني صغير أو محدود من القرارات الدولية، خاصة القرار 181 لسنة 47 الذي قضى بإنشاء دولتين، قضى قرار التقسيم في ذلك الوقت 29/11 سنة 47 الذي أنشأ دولة إسرائيل وأنشأ إلى جوارها دولة فلسطينية. ثم في العام اللاحق أصدر قرار 194 لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. إسرائيل التزمت فقط بقرار إنشاء دولة يهودية ورفضت إنشاء دولة فلسطينية من وقتها حتى الآن. الرئيس الفلسطيني في الجمعية العامة طالب بتطبيق شقي قرار التقسيم لسنة 48 لسنة 47 القرار 181 الذي يقضي بإنشاء دولة فلسطينية. إسرائيل رفضت وهي مستمرة في رفض القرارات الدولية. هناك ترسانة من القرارات الدولية التي أصدرتها الجمعية العامة، للأسف الشديد لم تصدر قرارات ذات معنى من مجلس الأمن نتيجة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو دائما ضد أي قرارات لصالح الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لكن صدرت مئات القرارات من الجمعية العامة التي ترفض إسرائيل دائما تنفيذها، خاصة القرار المعروف بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وأن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراضي محتلة. هي تعبث وترفض هذه القرارات وتغير الوضع القائم، رغم أن قرارات الأمم المتحدة تمنع وقرارات جنيف للدولة للدول المحتلة تمنع هذه الدول من تغيير الأمر الواقع. إسرائيل تعمد يوميا إلى تغيير الوضع الراهن. حتى الآن هناك 500,000 مستوطن في الضفة الغربية، أقامت أكثر من 174 مستوطنة، حتى المستوطنات التي أخلاها شارون في 2005 تعود لها الآن إسرائيل بمستوطنة حميش تحت رعاية الجيش الإسرائيلي والدولة والحكومة الإسرائيلية. تعيد الآن افتتاح ما يسمى بمركز ديني في حومش، وهي مستوطنة تم إخلائها بموافقة ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية. الآن تعيد استيطانها مرة أخرى، احتفلت بما يسمى يوم القدس، وهو اليوم الذي ضمت فيه شطري القدس إلى تحت السيادة الإسرائيلية. سيد نتنياهو وزير رئيس الوزراء أجرى اجتماعا للحكومة تحت المسجد الأقصى في قلب القدس الشرقية المحتلة، وزعم أن هذه هي عاصمة دولة إسرائيل وأن إسرائيل ستبقي سيادتها عليها. ليس صحيحا أن إسرائيل وافقت على ولا قرار، حتى القرار 242 الذي وافقت عليه في بعد في أعقاب حرب 67 العدوانية. هي تتنصل من كل الاتفاقات وتسعى إلى تغيير الأمر الواقع وخلق أمر واقع جديد، ومن ثم تفاوض عليه، ومن ثم تعيد نقد هذا التفاوض وتعيد مرة أخرى تغيير، خاصة مع هذه الحكومة اليمينية الدينية القومية المتطرفة التي ترفض بكل الطرق الانصياع لأي من القرارات الدولية والاتفاقات السابقة، وتسعى إلى تهويد كامل الضفة الغربية والقدس الشرقية وطرد الفلسطينيين أو حصرهم في معازل داخل الضفة الغربية.
كيف سيأخذ الفلسطينيون إذن حقوقهم في ظل ما يتم من سياسات سواء في الأرض المحتلة أو على المستوى الدولي فيما يخص الوضع القانوني؟
الفلسطينيون أعلنوا منذ فترة طويلة أنهم سيعتمدون الكفاح السلمي الشعبي السلمي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهم يطالبون المجتمع الدولي بأن يطبق ما تم الاتفاق عليه. كان هناك آلية اسمها الرباعية الدولية، كانت روسيا الاتحادية أحد هذه الأطراف، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية هم الأطراف الأربعة في هذه الرباعية الدولية. هذه الرباعية الدولية الولايات المتحدة الأمريكية منذ إنشاء هذه الرباعية عطلت هذه الرباعية الدولية، والآن نتيجة إشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا وتزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة وهجومية، روسيا تقريبا خرجت أو جمدت وضعها داخل الرباعية الدولية، ولم ينشئ المجتمع الدولي آلية أخرى دولية لمعالجة هذا الوضع. هناك خلل في موازين القوى، خلل واسع للغاية في موازين القوى. عدد من الدول العربية أقام ما يسمى بالسلام الإبراهيمي مع إسرائيل، لا توجد حاضنة عربية حتى لتدعيم أو لتعزيز القدرات الكفاح ضد الكيان الإسرائيلي المغتصب، وبالتالي فإن الإسرائيليين يمارسون بأقصى حالات التجلد مسألة الصبر والصمود داخل أراضيهم لإفشال المخطط الإسرائيلي. الصمود الفلسطيني على كل المستويات الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على أراضيهم. الفلسطينيين يتزايدون، الفلسطينيين حتى داخل إسرائيل نفسها تحولوا من سنة 47 كانوا 11%، الآن وصلوا تخطوا حاجز 20% ل20 لتقريبا 21%، ليطالبهم أيضا من ناحيتهم بحق القومية، الدولة ثنائية القومية. الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي غزة يشكلون الآن ما يقارب 50% من عدد دولة إسرائيل، وبالتالي هؤلاء لهم حقوق سياسية. نحن نتمنى على العالم العربي والأجنبي والغربي أن يلتزم على الأقل بما وافقه عليه، لا ليس مطلوبا من العالم الغربي تحديدا إلا الالتزام بما تم الاتفاق عليه، خاصة في ظل هذه الحكومة اليمينية الدينية الأكثر تطرفا التي لا تراعي أي التزام بالقوانين الدولية ولا بالاتفاقات الدولية المرعية. على المجتمع الدولي، الفلسطينيين يقومون بدورهم في المقاومة السلمية وبعض المقاومة المسلحة داخل الأراضي الفلسطينية، لكن كما أشرت هناك خلل فادح في ميزان القوى، وفي البيئة الحاضنة للمقاومة الفلسطينية. بالتالي فإنه الآن هناك تمسك باستراتيجية الصمود والبقاء على الأراضي والعمل الدبلوماسي الحثيث في كل العالم، وخاصة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والآن مع القوى الصاعدة التي تحتل مكانة بارزة في التوازن الدولي، الصين وروسيا الاتحادية والهند ودول أخرى، لمحاولة أن تكون هناك قوى دولية تعزز وتلتزم، تعيد التزام الطرفين وخاصة الطرف الإسرائيلي بالشرعية الدولية والقرارات التي تم التوافق والاتفاق عليها.
هل تتحكم إسرائيل برأيك في أي مسار قانوني تذهب له المؤسسات الفلسطينية في جلب حقوق الفلسطينيين في الملفات المختلفة؟
بالعكس تماما، إسرائيل لا تستطيع، هناك إرادة مستقلة، وهذه واحدة من الإرث العظيم للراحل الرئيس ياسر عرفات ومن المقاومة الفلسطينية بشكل عام، وهو التمسك بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل. الفلسطينيين لم ينكسروا أبدا، حتى لأصدقائهم من العرب حاول عديد من الدول العربية كسر إرادة الفلسطينيين وإملاء إرادة غير فلسطينية عليهم. الفلسطينيين هذه واحدة من أسس ودعائم الشخصية الوطنية الفلسطينية، وهي التمسك بالقرار الوطني الفلسطيني. هناك فصائل أخرى تنحاز أو تنصاع إرادات أخرى خارج الفلسطينية، لكن الفلسطينيين، الكتلة الأساسية من الفلسطينيين، ما تزال تتمسك بقرارها الوطني الفلسطيني، هي رغما عن الجميع. ذهبت أولا إلى مجلس الأمن، والولايات المتحدة ضغطت حتى لا يحصل الفلسطينيين على 9 أصوات واستصدار قرار بشأنه. استطاعت أن تستخلص قرارا من الجمعية العامة بأن فلسطين دولة تحت الاحتلال، تسعى الآن لأن تحصل على قرار بأن إسرائيل دولة كاملة العضوية ولكن تحت الاحتلال. ذهبت إلى المحاكم الدولية في لاهاي وفي غيرها، وتحث الفلسطينيين على الذهاب، لأن القانون يسمح، القانون الدولي يسمح بذهاب حتى الأفراد والجماعات إلى المحكمة الدولية لرفع قضايا ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين والانتهاكات التي ينتهكونها. لا أحد يستطيع، لا إسرائيل ولا غيرها، أن يؤثر في توجهات القانونية للفلسطينيين. الفلسطينيين بعد أن حصلوا على عضو مراقب في الأمم المتحدة أصبحوا عضوا في حوالي 55 مؤسسة دولية بشكل منهجي وحذر ووفق لمصالح ومتطلبات الفلسطينيين، يمارسون حقهم في عدد كبير من هذه المؤسسات، ويدخرون عضوياتهم، تنشيط وتفعيل عضوياتهم في مؤسسات أخرى وفقا للمصالح الفلسطينية ومزين القوى الدولية حتى لا ينقلب الأمر عليهم. لكن هم ماضون في، من الناحية القانونية والحقوقية، ماضون في السعي من أجل الحصول على حقوقهم بالطرق القانونية والدولية المشروعة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارا يتعلق بالطلب من محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري بشأن الأثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. فلماذا تغضب إسرائيل من هذا الطلب؟
لماذا؟ على طلب الفلسطينيين ليس من ذاتها. إسرائيل تتهرب لأنها تعرف أنها دولة محتلة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، هي دولة محتلة. الرئيس الفلسطيني من على منصة الأمم المتحدة في يوم، وهذا مكسب وإن كان تكتيكي للفلسطينيين، أن تحتفل الأمم المتحدة لأول مرة منذ 75 سنة بيوم النكبة، وهذا أمر مهم للغاية ويعد مكسبا للدبلوماسية الفلسطينية التي تناضل من أجل مكانة دولية وحقوقية بارزة. الرئيس الفلسطيني ناشد الدول العربية سرعة تقديم توصيفها لطبيعة دولة إسرائيل للهاي حتى يتم تجميع أكبر عدد من الأصوات العربية والإقليمية والدولية التي توصف إسرائيل كدولة احتلال، وهذا من شأنه أن يرفع مستوى التصنيف إسرائيل كدولة الاحتلال، ويساعد على النضال الفلسطيني السلمي الذي يتقدم الآن على المسارات كما أشرنا، الحقوقية والدولية والسياسة الدولية.
لكن في مسائل أخرى دكتور، هل هناك تقصير فلسطيني في ملف الجنائية الدولية في ظل الحديث عن عدم تحريك أي ملفات قدمتها المؤسسات الفلسطينية للمحكمة؟
المشكلة ليست في الجانب الفلسطيني، المشكلة في المحكمة في لاهاي وفي الدول العربية وجامعة الدول العربية التي يجب أن تدعم المطالب الفلسطينيين. ليس الفلسطينيين وحدهم من يجب أن يضغط على الجنائية الدولية. الفلسطينيين قاموا بواجبهم وقدموا ملفات كاملة حول الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، سواء لجهة القتل العمد دون محاكمة ودون قانون، خارج القانون، الاغتيالات، القصف، تدمير المنازل، الاستيطان. كل هذه الملفات أحيلت بالفعل إلى الجنائية الدولية، تحتاج إلى ضغط، والضغط الفلسطيني وحده لا يكفي، يجب أن تكون هناك رافعة دولية وإقليمية، نتطلع إلى دول الاتحاد الأوروبي، نتطلع إلى جامعة الدول العربية وإلى الدول العربية لتشكل رافعة وضاغطا على المحكمة الدولية بحيث تحيل هذه القضايا المرفوعة من قبل الفلسطينيين إلى الجنائية الدولية. ربما يكون هناك حاجة إلى إعادة طرح هذه القضايا مرة أخرى من قبل الفلسطينيين على الجنائية الدولية وتشكيل حالة ضغط على الجنائية الدولية لفتح هذه الملفات وإحالتها للمحكمة والتحقيق فيها.
وهل تنتظر المحكمة الجنائية تحركا أو ضغطا حتى تتحرك في مسار إنساني وحقوقي لأهم قضية في التاريخ؟ أليس من واجبها العمل دون انتظار ضغوط؟
يعني المجتمع الدولي ليس لا يتحرك على أساس أخلاقي، المجتمع الدولي يتحرك على أساس مصالح وتبادل مصالح وضغوطات دولية كثيرة. مجلس الأمن معطل بسبب الفيتو الأمريكي، الجمعية العامة يتم اختراقها كثيرا، القانون الدولي يتم تعطيله، المحكمة لاهاي كل يعني على فترات متباعدة يتم تحويل قضايا خاصة يتوافق عليها المجتمع الدولي. مجلس حقوق الإنسان الذي هناك ثنائية غريبة، السيد رئيس أوكرانيا يعامل دوليا الآن كمقاوم بينما يعامل أبو مازن كإرهابي، هذه مفارقة ومعايير يعني متناقضة تماما. شخص يقاوم سلميا ضد احتلال بقاله 75 سنة وشخص آخر يعامل كمقاوم ويتم الاحتفاء به في الأمم المتحدة وحتى في جامعة الدول العربية في القمة العربية وفي الاتحاد الأوروبي وغيره يعامل كمقاوم والفلسطينيين يعاملوا كإرهابيين. هذه الازدواجية الدولية تسيطر على العالم، لا توجد معايير أخلاقية ولا حتى قانونية وإنسانية لا للمحكمة الجنائية الدولية ولا لغيرها من المؤسسات الدولية. لابد من وجود روافع وضوابط ومصالح تحرك يعني الساكن في هذه المؤسسات التي ترفع شعارات أخلاقية وإنسانية لكنها في النهاية يعني تخضع للمصالح والإرادات الدولية.
ما هو المتوقع من محكمة العدل الدولية في الطلب المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وكيف يمكن أن يؤثر توصيف ما يحدث من إسرائيل طوال عشرات السنين على القضية الفلسطينية؟
يعني هناك الآن ريح مواتية رغم المشكلات والمخاطر الشديدة لوجود حكومة يمينية دينية قومية متطرفة في إسرائيل، هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، لكن هذه المخاطر التي يحملها وجود هذه الحكومة هي في نفس الوقت تقدم لنا وللفلسطينيين فرص أيضا، لأن المجتمع الدولي وحتى الولايات المتحدة، الرئيس بايدن حتى الآن يرفض استقبال نتنياهو، مؤسسات دولية حتى داخل الكونجرس وداخل الحزب الحاكم الآن في الولايات المتحدة هناك انتقادات واسعة للحكومة الإسرائيلية الحالية. في الاتحاد الأوروبي أيضا هناك يعني انتقادات واسعة، تم رفض استقبال يوم الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، تم رفض استقبال بن غفير كممثل للحكومة الإسرائيلية، رفض ممثل الاتحاد الأوروبي كله إلى آخره. هذا الأمر، الفرص الممكنة المتاحة الآن نتيجة وجود مثل هذه الحكومة المتطرفة، هذه الفرص تحتاج إلى روافع. جامعة الدول العربية وحتى الدول التي عقدت اتفاقات ما يسمى باتفاقات إبراهيم مع الجانب الإسرائيلي، هذا لا يعفيها من مسؤولية أن تسند وتؤازر وتدعم المطالب الفلسطينية بشأن توصيف إسرائيل باعتبارها دولة احتلال. هذا الأمر قد لا ينهي الاحتلال بالتأكيد، لأن الاحتلال هو قوة مسيطرة بالقوة الجبرية العسكرية وغير العسكرية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحتاج الأمر إلى أكثر من القرارات الدولية الصادرة عن المحاكم أو الأمم المتحدة أو الأمم المتحدة، لكنه يشكل جزءا من حصار على الاحتلال وينزع عن هذا الاحتلال أي شرعية تحاول أن يعني تسربها دولة الاحتلال باعتبار أن هذه أرض متنازع عليها إلى آخر هذه الخرافات والهرتلة التي يعني تسمح دولة الاحتلال بتسريبها. لكن هذا الأمر إذا صدر بالتأكيد سيكون لبنة جديدة في محاصرة هذا الاحتلال، يعطي شرعية أكبر للمقاومة، وهذه الدولة بحكومتها اليمينية الدينية المتطرفة الآن هي نفسها يعني تساعد على إنهاء دولة إسرائيل أو تآكلها من الداخل. وهذا هو الأمر الذي يدفع أنصار إسرائيل سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا إلى الضغط عليها حتى لا تؤدي هذه الحكومة إلى نخر الكيان الإسرائيلي من داخله. انظر إلى الاقتصاد الإسرائيلي وما حصل فيه خسائر فادحة في مؤسسات الهايتك التي كانت إسرائيل دائما تفاخر بها، مظاهرات مستمرة منذ تشكيل هذه الحكومة حتى كل يوم سبت يخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين ضد هذه الحكومة، وهي ظاهرة جيدة وصحية. انقسام حقيقي داخل المجتمع الإسرائيلي، كل استطلاعات الرأي التي أتابعها بانتظام تقول أن هذه الحكومة إذا أجريت انتخابات الآن تسقط ولا تحصل على أكثر من 51%. الأحزاب المعارضة يمكنها تشكيل حكومة بشكل مريح، وبالتالي فإننا يعني على الفلسطينيين وعلى المجتمع الدولي أن يسند تطلعات الفلسطينيين وتحركهم على المؤسسات الدولية حتى يتم تحصيل مزيد من القرارات التي يستهين بها البعض، لكنني أعتقد أنها على درجة عالية من الأهمية، التي في مجموعها تشكل استراتيجية ضاغطة على هذا الاحتلال الذي يتم نخره الآن من الداخل. هذا عامل إضافي لم يكن موجودا، لكنه يتم نخره من الداخل وفقا يعني توجهات هذه الحكومة التي أشرت إلى أنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وفي المنطقة.
وزير العدل الفلسطيني قال إن هناك ثلاثة ملفات مطروحة أمام القضاء الدولي، أولها الحرب على غزة 2014. كيف ترى إسرائيل هذا الملف؟
يعني إسرائيل أعلنت مرارا أنها لا تلتزم بأي من القرارات الدولية ولا حتى بالتوجهات في المحاكم الدولية وغيرها، لكنها في فترة من الفترات هذا سفر قادة وخاصة مثلا قائد سلاح الطيران الإسرائيلي، لأن بعض الدول تستطيع أن تحاكمه على أراضيها. أعتقد أسبانيا لوحت بأنها يمكن أن تعتقله إذا دخل أراضيها. بعض الدول الأوروبية لديها من القوانين ما يسمح لها باعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب. فإذا شددنا، وهذا مرة أخرى يؤكد أن الدعوة إلى إدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي هي مسألة هامة. في بعض الحالات كما أشرت إسرائيل منعت قياداتها من السفر إلى الخارج خشية أن يتم اعتقالهم ومحاكمتهم في الآخر، وقتها لن تستطيع إلا أن تثير أزمة مع هذه الدول، وهذا الأمر يعني مطلوب ويجب العمل عليه. وزير العدل الإسرائيلي يرفض تماما تحويل أي من القضايا من هذه القضايا إلى المحكمة، لأنه يخشى من هذه الإدانة. البعض كما أشرت يستهين، البعض أحادي التفكير الذي لا يرى في المقاومة إلا إطلاق الرصاص فقط. الاستراتيجية الدولية، أنا كنت محاضر أساسي في حرب التحرير الشعبية، كل الاستراتيجيات والتجارب الدولية في مقاومة الاحتلال اعتمدت على استراتيجية واسعة ربما يكون في قلبها أحيانا الكفاح المسلح، لكنها تسمح ويجب أن تسمح بعناصر أخرى مثل من الالتجاء للقانون الدولي، الدبلوماسية، الصراع السياسي، يعني مقاومة الاحتلال من داخله كما حصل في الثورة الجزائرية مثلا وعدة ثورات أخرى. هذا الأمر يجب أن يكون هناك استراتيجية واسعة في أحد أركانها الأساسية الآن الصراع من أجل إدانة إسرائيل على المستوى الدولي وفي المحاكم الدولية ومحاصرتها أينما كان يمكن محاصرتها في هذا الشأن.
أخيرا دكتور، الملف الثالث الذي يتحدث عنه وزير العدل الفلسطيني ويوضع أمام القانون الدولي هو ملف الأسرى، كيف تقيمون هذا الملف؟ وهل يلقى هؤلاء الأسرى محاكمات عادلة داخل إسرائيل؟ وهنا نشير إلى وفاة أسرى مرضى خلال الأشهر الماضية، هم ناصر أبو حميد وخضر عدنان، وكذلك هناك أسير آخر معرض للوفاة وهو وليد دقة.
وليد دقة معرض لأن ورثه 8 مليون الإفراج الشرطي عنه، رغم أنه يعاني من أمراض عديدة، ومحامي تقدموا بطلب للإفراج عنه هو وعشرات الحقيقة. هذه حالات معروفة في الحركة الأسيرة الفلسطينية. أنا قلت لك اليوم تم رفض القرار. إسرائيل طول الوقت يعني تعامل الأسرى معاملة لا تليق ولا تتوافق مع القانون الدولي واتفاقية جنيف لمعاملة الأسرى. هؤلاء أسرى حرية ومقاومي حرية، كانوا يقاوموا الاحتلال، لم يرتكبوا أي قضايا ذات طابع جنائي، هم متهمين بمقاومة الاحتلال، ومقاومة الاحتلال هو أمر مشروع وفقا للمواثيق الدولية وللأعراف وللتاريخ. كل الشعوب في العالم كلها قاومت الاحتلال، هذا حق مشروع للفلسطينيين، لكن إسرائيل أيضا لا توفر لهم لا محاكمة عادلة. أكيد يعني حضراتكم تابعتم الأحكام الجائرة التي تصدر هناك، من يعني حاصل على يعني ما يفوق 10 مؤبدات من حياتي يعني يقضيها في السجن. الظروف الحالية بقى يعني كل الظروف الأسر هي ظروف يعني ضاغطة وظالمة ومجحفة، لكن الآن وفقا لتسلم ما يسمى ببن غفير، ما يسمى بالأمن الداخلي، تصور مثلا أنه يسمح للأسير بقضاء 4 دقائق فقط في الحمام. يعني أي قوانين دولية وأي أعراف وأي ضمير عالمي يقبل أن يمضي الأسير في الحمام فقط 4 دقائق. نزع كل الحقوق التي انتزعها الفلسطينيين الأسرى، خاصة مقابلة أهليهم، مقابلة محاميهم، الاطلاع على الصحافة والإعلام إلى آخره، الرعاية الصحية، هذا يعني أبسط الحقوق المؤكدة التي يجب أن يوفرها الاحتلال وفقا لاتفاقات جنيف الرابعة للأسرى. هذه يحرم منها الفلسطينيين أصلا. عدنان، خضر عدنان، الشهيد خضر عدنان أضرب 86 يوما ومع ذلك لم يأبه الاحتلال لإضرابه وترك ليموت وهو مضرب عن الطعام. ناصر أبو حميد مصاب بالسرطان والسرطان تفشى في جسمه، رفضت إسرائيل الإفراج عنه أو حتى معالجته علاجا يعني منذ البداية لوقف مرضي. عشرات الحالات من المرضى الذين يصابوا بأمراض داخل السجون الاحتلال ومعتقلات الاحتلال، وهناك شكوك عديدة حول إجراء تجارب بيولوجية وربما جرثومية على الأسرى، لأنه عدد كبير منهم حتى الذين يطلق سراحهم بعد فترات طويلة من الاحتلال لا يلبث أن يعني يتوفى نتيجة الأمراض التي لحقت به وأثناءه والسجن. لذلك نحن نطالب أن تخضع هذه السجون للإشراف والرقابة والتفتيش الدولي حتى يعني يتم إلزام إسرائيل بقواعد العمل مع الأسرى وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة. أعتقد أن هناك ضرورة أيضا عربية ودولية وإنسانية، هاي ما يسمى بلجان حقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، عليها أن ترفع هذه القضية إلى مستوى الإنساني، ترسل وفودا للرقابة والتفتيش على وضع الأسرى في السجون. هؤلاء لا يقلوا عن أي أسير أو معتقل في الدول الأخرى، عليهم أن يتحلوا بشجاعة وبيعني معايير إنسانية دولية ليرسلوا، يرفعوا هذه القضية إلى مساطح الاهتمام ويرسلوا وفودا للرقابة والتفتيش وزيارة الأسرى في السجون والاستماع لمطالبهم المحقة وفقا للقانون الدولي.
شكرا جزيلا لك دكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.